أخطاء يقع فيها بعض الشباب.
لفضيلة الشيخ
سعد البريد.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أيها الأحبة في الله، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأسأل الله عز وجل أن يجزي القائمين على مركز الدعوة والإرشاد في هذه المنطقة خير الجزاء، حيث بحثوا وخرجوا يتحسسون الناس، يتتبعون مواقع البشر، يدعونهم إلى الله عز وجل. فإن من واجب الدعاة ومن أولويات الدعوة أن من تصدى لهذا الأمر لا ينزوي أو يتقوقع في مكان ويقول للناس هلم إلي وأتوا إلي، بل واجبه أن يخرج إليهم وأن يتبعهم وأن يلاحقهم، وإن سمع منهم ما يسوره فيتمسك لقول الله عز وجل: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وإن رأى منهم شيئا مما يورث الألم فيتذكر قول الله عز وجل: فاعف عنهم واستغفر لهم. فالواجب أيها الأحبة أن يكون بجوار كل منطقة تنتشر فيها المخيمات مخيم يتسع لعدد هؤلاء الذين ينتشرون فيها، ومن ثم يخرج الناس إليها وينسلون إلى هذه المخيمات من كل حدب وصوب ليسمعوا داعي الله، ليسمعوا الكلمة والآية والموعظة والحديث والقصة والقصيدة والملحة الطريفة الظريفة، حتى تتحرك النفوس في اتجاه الصلاح والاستقامة. والواجب أن تخاطب هذه العقول وأن تنادى هذه الأفئدة بكل وسيلة تبلغ وتوصل رسالة الله إلى العباد. إن الله عز وجل قد أرسل من هو خير منا إلى من هم شر من شرار الخلق في هذا الزمان. أرسل موسى وهارون إلى فرعون الذي قال: ما علمت لكم من إله غيري، الذي قال منكرا مستهترا: يا هامان ابني صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. بعث الله خيرة خلقه وهم أنبياؤه ورسله موسى وهارون إلى شر الخليقة في ذلك الزمن إلى فرعون، ولم يقل الله: فلترسل أو تبعث إليه رسولا ليأتي فرعون إليكما، وإنما قال الله عز وجل: فأتيا فرعون، اذهبا له، اخرجا إليه. فمن واجبنا ومهماتنا ومسؤولياتنا أيها الأحبة أن نتتبع تجمع الشباب وأماكن يرتادها الناس، لا نريد منهم جزاء ولا شكورا، فلسنا فقراء نريد منهم مالا، ولسنا أذلاء نريد منهم جاها، ولسنا مستضعفين نريد منهم عزة، وإنما نريد منهم أن يعبدوا الله وحده لا شريك له، نريد منهم أن يلتفتوا إلى الغاية التي لأجلها خلقوا، وهي دعوة الله وهي عبادة الله وحده لا شريك له، الاشتغال بذكر الله والعمل في مرضاة الله عز وجل. والحديث أيها الأحبة ذكرني ونحن في إجازة الربيع بمخيم حضرته في العام الماضي بين مكة وجدة، بين مكة المكرمة ومدينة جدة. قام إخوانكم في مكة بالدعوة هناك وأنشأوا مخيما كبيرا كبيرا ما رأت عيني مثله، وجعلوا على مسافة بصر أو أقل بقليل مخيما آخر بالنساء. وكان ذلك المكان هناك ما بين مكة وجدة يجتمع فيه الشباب في منطقة مخيمات كثيرة وكبيرة جدا، ويجد الناس فيه متنزها وصحة لهم. فإذا كانت مناسبة المحاضرة أو الموعظة أو الندوة رأيت الناس ينزلون من كل حدب وصوب ويأتون من كل جانب ليحضروا. شوف الله يغفر لك هذه محاضرة، الله يكرمك ويجزاك خير ويبيض وجهك وعلمك غانم، لكن نخشى يشتغلون الإخوان بالهوى والشاهي والزنجبيل والزعتر واليانسون والدارسين على المحاضرة. فإحنا لو سمحتم يا أبو بدر، وين أبو بدر؟ لو تكرمت تعلم الإخوان تقول المحاضرة ما نبي ينشغل أحد عنا فيها، الله يبيض وجهكم. هذا الحب يوزع ذا البيالة، لا حرج، خله يوزع البيالة هذه، خاف انقطتها العيون ويصير فيها شيء بعدين. أي نعم. فأقول يا أحبابنا أن هذه المناسبة تذكر بذلك المخيم الذي رأيت فيه اجتماعا بخلق كثير، وذكر أن النساء يجتمعن في مخيم بجواره. وأقترح على فضيلة الشيخ صعب أن تكون المحاضرة في إجازة الربيع في مخيم وسط المخيمات، وإن كان المسجد هو مكان العبرة ومكان العظة والعبادة ومجتمع الملائكة، إلا أننا نقول ما الذي يمنع من أن تقوم محاضرة في مخيم بين المخيمات، كما أن هذه المحاضرة تحت إشراف مكتبكم، فإننا ندعوكم ونقترح عليكم أن تكون تمت محاضرات وسط المخيمات ليحضر النساء في جهة والرجال في جهة ويسمعوا السلام والنصائح والإرشادات والمواعظ. حديثنا اليوم توجيهات إلى الشباب، شبابنا الذين هم أثمن ما نملك في هذه الأمة. إن أمة لا تقاس بالأطفال ولا تقاس بالكهول والشيوخ والعجائز، وإذا خطب أو إذا أصاب الأمة أو داهمها خطب أو فاجأها أمر من الأمور، فإن أول ما يسأل عنه لا يسأل عن عدد الأطفال فيه ولا يسأل عن عدد العجائز والشيوخ فيها، وإنما السؤال عن الشباب. كم شبابها؟ ما مستوى تدريجهم؟ ما مستوى تجنيدهم؟ إلى أي درجة يتقنون الكر والفر والقتال والسلاح؟ ما درجة تعليمهم؟ ما درجة ثقافتهم؟ ما هي اهتماماتهم؟ ولأجل ذلك فإن أيها الأحبة لا نعجب حينما توجه المحاضرات تلو المحاضرات والكلمات تلو الكلمات موجهة إلى إخواننا الشباب، لأنهم هم مقياس قوة أمتنا. فإن قوي شبابنا فأمتنا قوية، وإن ضعف شبابنا فأمتنا ضعيفة. إن كان شبابنا على درجة من الوعي فأمتنا واعية، وإن كان شبابنا على مستوى يندى له جبين من الغفلة فأمتنا غافلة. إن كان اهتمام شبابنا بالجهاد والدعوة والعلم والعمل والإنتاج والقيادة والريادة والبحث والفكر والتطبيق والتنافس والتجربة فأمتنا أمة ناهضة. وإن كان اهتمام شبابنا بالطبل والمزمار والمال والوتر والعود والرواية الجنسية والقصص التي لا تليق والأغاني الماجنة، إذا كان هذا وضع شباب الأمة فأمتنا أمة مترجية. وما من شيء بدأ في انحدار إلا سقط في غاية هو وفي منحدرها ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولكن إن من سنن الله عز وجل أن جعل لكل داء دواء وأن جعل لكل سقم علاجا، فإذا كنا نرى من طائفة من شباب أمتنا أمراض الغفلة وأمراض الشهوة وأمراض الشبهات، إذا كنا نرى من شباب أمتنا إعراضا أو تساهلا أو حيلا وخططا ومكائد دبرها الأعداء فانطلت على بعض الشباب، إن ذلك مرض وفي القرآن له علاج، علاجه الدعوة، علاجه الذكرى، علاجه الموعظة. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وجادلهم بالتي هي أحسن، نظر الله امرأ سمع منا مقالة فوعاها فبلغها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع. من دل على هدى فله أجر وأجور من عمل به إلى يوم القيامة لا ينقص من أجورهم شيئا. إن كانت الأمة مصابة بمرض الغفلة ومرض المعصية ومرض الشهوة ومرض الشبهة فإن علاجها أن تعود إلى الله. إن الله لن يهلكنا، إن الله لن يعذبنا إذا كنا أمة مستغفرة واعظة مصلحة. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون، ولم يقل وأهلها صالحون، وإنما قال مصلحون. فإذا وجدت الأمة، إذا وجدت القرى أي في المدن والبلدان، من يسعى لإصلاح الفساد، ومن يسعى لرعد الصدع وإنكار المنكر ونشر المعروف والأمر به والتواصي بالحق والصبر البذل الزعوف والسعي الذي لا يعرف الخلل والملل، إن كانت الأمة من يعيش هذا الهم ومن يدرك هذه القضية فإن الأمة لا تهلك بإذن الله. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. أيها الأحبة، أين شبابنا؟ أين طلاب أمتنا؟ أين رجال الغدسون؟ أين هؤلاء الذين نعدهم إلا إباد؟ إن طائفة ليست بالقليلة نقولها والأسى يهيمن على النفوس، نقولها والأكبد تتجرح وتتقطع ألما حينما ندرك ونصف، ونقول إن طائفة من شبابنا قد اشتغلت، ولكن بأي أمر اشتغلت؟ اشتغلت في وضاعة الأوقات وصاحبت قرناء السوء، وأصبح النظر إلى النساء في الأفلام والمسلسلات عبر هذه القنوات التي ما تركت قليلا ولا كثيرا من ساعات الليل والنهار إلا واستغلته لتحجز هذا الشاب. اشتغل بعض شبابنا بالمجلات الخليعة، وبعضهم السفر إلى بلاد الكفار لأغراض سيئة، وبعضهم يحاول أن يجامل أو يخرج عن نفسه ويقول يسافر للسياحة للمعالم لمعرفة هذا الكون وما فيه. ثم إذا حل في تلك البلاد ووضعت قدمه في تلك الأراضين اتجه إلى حيث ما كان منطويا في سويداء نفسه وفي خافية ضميره، ولا يخفى على الله خافية. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، والله لا تخفاه خافية، وهو الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. أقول إن طائفة من شبابنا من أمراضهم التهاون بالصلوات وترك هذه الكمية، أو بعضهم يتركونها مع الجماعة. بعض شبابنا أشغلهم الهاتف والبحث عن الأرقام وتعدد العشيقات والصديقات، وبعض الشباب قد وقع على أمراته في هذه المسكرات والمخدرات، وبعضهم ضاع وقته في الشيشة والتدخين، وبعضهم انطلق عليه أحابيل الغرب في دعاياتهم عبر وسائل الإعلام، فأصبحنا نراهم وبثنا نلحظهم ونشاهدهم يقلدون الغرب في مشيهم وفي أحوالهم وفي تصرفاتهم وفي لباسهم وفي بعض كلماتهم وعاداتهم. أيها الأحبة، لا تظنوا أن الكلام عن واقع الشباب هو غرض من الخيال أو صورة من صور التشاؤم. نعم، إن في مجتمعنا ولله الحمد والمنة شبابا نافسوا ولله الحمد في طلب العلم، ونافسوا في حفظ القرآن، ونافسوا في إتقان السنة، ونافسوا في الأدب، ونافسوا في العلم، ونافسوا في الحاسب الإلكتروني، ونافسوا في العلم التطبيقي في الكيمياء والفيزياء في الإلكترونيات، نافسوا في هذه الطائرات وقيادتها ومعرفة أسرار تحريكها، نافسوا في إطلاق الصواريخ، ونافسوا في مجالات عديدة من البحوث النظرية والتطبيقية، ولكن إذا نسبتهم إلى عموم شباب الأمة وجدت أن هؤلاء قلة قليلة، وجدتهم قلة قليلة بالنسبة لعدد كبير من شباب الأمة. وإن المسؤولية تقع على عاتقنا، وحينما نصف أمرار الشباب فإنه لا يعفينا أمام الله أن نجلس على هذه الكراسي وفي هذا الجو العذق بالبخور والعطور الذي يغدى علينا فيه بألوان الشاي والزنجبيل والقهوة والماء العذب الزلال، لنتكلم عن الشباب ونظن أن مهمتنا قد انتهت وأن ذمتنا قد برئت بمجرد الحديث ووصف أوضاعهم وأحوالهم، بل لا بد أن نبحث عنهم. أين هؤلاء الشباب الذين نتكلم عنهم؟ أهم في مخيم؟ هيا بنا نزورهم. أهم في شقة معينة؟ هيا بنا ندخل عليهم. أهم في ملعب من الملاعب؟ هيا نغدو إليهم. أهم في مكان قريب أو بعيد؟ هيا نتوجه إليهم لنحدثهم، لنكلمهم، لنجمعهم، كما كان صلى الله عليه وسلم يوم أن أمره ربه بأن ينذر عشيرته الأقربين وأن ينذر ليكون رسولا للعالمين، دعا قريشا فخذا فخدا بطنا بطنا وقال واصباحا، فلما اجتمعوا له قال يا معشر قريش لو أنني قلت لكم إن خيلا تصبحكم أو تمسيكم من خلف هذا الوادي أكنتم مصدقين؟ قالوا ما جربنا عليك كذبا يا محمد. قال فإني لكم نذير مبين من عند رب العالمين ألا تعبدوا إلا الله وحده لا شريك له، قولوا لا إله إلا الله. فقال أبو لهب وهو من أشقياء القوم تبا لك يا محمد، ألهذا جمعتنا سائر اليوم؟ دعوت قريشا بطنا بطنا فخذا فخذا ثم جمعتهم في هذا المكان، ثم تقول بعد ذلك اجعلوا الآلهة إلها واحدا، قولوا لا إله إلا الله، ونزل تصديق ذلك أو شاهده في كلام الله عز وجل. وقال وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. إنهم يستنكرون ويستنكفون أن يعبدوا الله وحده لا شريك له، فقالوا بكل عجب جعل الآلهة إله واحدة إن هذا لشيء عجاب، كيف جعل الناس والعزة ويغوث ويعوث ونصر ومنافة ثالثة أخرى، كيف يريد أن يجعل هذه الآلهة التي كل قبيلة من قبائل العرب تتنافس على سدانتها وخدمتها والشرف بها، كيف جعلوها كيف جعلها إلها واحدا؟ ولكن النبي صلى الله عليه وسلم صبر. وفي حادثة أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم دعاه عمه أبو طالب ذات يوم قال يا ابن أخي إنك من قومك من المكانة بحيث تعلم، وإنهم قد جاءوا يشكونك إلي يقولون يا محمد إنك سببت آلهتهم وشتمت أصنامهم وسفهت أحلامهم وأغريت عليهم عبيدهم وصبيانهم وسفهاءهم وإنهم يعرضون عليك ما يعرضون. فقال صلى الله عليه وسلم يا معشر قريش، يخاطب هؤلاء الصناديد والكبار الذين بجوار عمه أبي طالب، فقال إني أريد منكم كلمة واحدة، إن أنتم قلتموها فإن العرب تجيل لكم وتخضع لكم وتنقاد لكم، وأما العجل فإنهم سوف يدفعون لكم الجزية. فقال أبو جهل كلمة واحدة إن نحن قلناها العرب تطيعنا والعجم يدفعون لنا المال والجزية، ما هي يا محمد؟ وأبيك عشرا، نعطيك عشر كلمات ليست كلمة واحدة. فقال قولوا لا إله إلا الله وحده لا شريك له. فقال أبو جهل سبا وسحقا لك يا محمد، هل هذا جمعتنا سائر اليوم؟ مستنكرين مستنكرين أن يوحد الله، أتظنون أن سيد البشر خير من وطئت قدمه الثرى صلى الله عليه وسلم، أتظنون أنه قد كل ومل من هذا؟ بل دخل يدعوهم يتابعهم يخرج إليهم في مواقع تجمعه في مواسم الحج، ويقول: يا معاشر الناس، يا معشر قبائل العرب، من منكم يمنعني حتى أبلغ رسالة ربي؟ أريد سندا، أريد عونا، أريد حصانة، أريد ظهيرا، أريد معينا يعينني، أريد ركنا شديدا آوي إليه حتى أبلغ دعوة ربي. ثم يلحقه عم، ثم يلحقه أبو سفيان ويقول: يا معشر العرب، إنه صابئ منا ونحن أهله وقبيلته ونحن أدرى به فلا تصدقوه. أي عذاب وألم يحكيه؟ والله لو أن واحدا منا تكلم في مجلس من المجالس فقال كلمة معينة أو قصة معينة، ثم قام آخر في المجلس قال: لا لا تصدقوه، القصة الصحيحة عندي أنا، ما هو شعور هذا المتكلم الذي وهو في مجلس لا يعدو حضوره ولا يعدو شهوده عن 20 أو 30 شخص؟ فما بالك بنبي مبعوث من عند الله، مؤيد بالوحي والمعجزة من لدن الله عز وجل، ثم يلحقه أقرب الناس إليه أو من أقارب الناس إليه أو من أقرب الناس إليه، فيقول العرب: لا تسمعوه ولا تسمعونه ولا تصدقوه، والقوا في سلامه. هل كف النبي صلى الله عليه وسلم عن الدعوة؟ بل سافر إلى الطائف، إلى بني عبد يليل بن كلاب، وجاء أن يكون فيهم قلبا رحيما رؤوفا نبخا لطيفا، يألف ويؤلف ويسمع وينفث وينقاد للحق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فبعث قريش سفراءها وشياطينها ومخابراتها ورجال الأمن عندها، بعثت قريش إلى بني عبد يليل بن فلان وقالوا: إن صابئا اسمه محمد بن عبد الله سوف يأتيكم، فإذا جاء فاحرصوا ألا يغري عليكم سفهاءكم، ألا يفسد عليكم صبيانكم، ألا يغير عليكم دينكم واحترام ملة آبائكم وأجدادكم. فما كان منهم إلا أن قاموا وجعلوا صبيانهم ثمارين، يعني صفين، يعني فريقين. فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم في يد كل صبي وسفيه وعدو وجارد في يده حجر يرمي به أقدام النبي صلى الله عليه وسلم، ويرجع النبي صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمه حتى خرج من بني عبد يليل بن كلال وقد أعرضوا عنه وما سمعوه وآذوه وأغروا الصبيان أو الصبيان والسفهاء به، حتى ولى من عندهم وعقده الشريفة تدمي يقطر الدم من قدمه صلى الله عليه وسلم. خرج هائما على وجهه حتى آواه المقام إلى مكان يقال له قر الثعالب، ثم خر مغشيا عليه صلى الله عليه وسلم. أتظنون أن هذا النبي قد مل وكل من هذه الدعوة؟ أتظنون أنه صلى الله عليه وسلم قد تأم من هذه الدعوة وهو الشريف النسيب الكريم ذو القدر والأمانة والجاه والكرامة في قومه؟ أتظنونه صلى الله عليه وسلم مل من هذه الدعوة؟ أم جميل زوجة أبي لهب تضع الشوكة في طريقه والزبالة في طريقه صلى الله عليه وسلم. لما خرج من بني عبد يليل بن كلال وأواه المقام إلى قرن الثعالب وخر على وجهه مغشيا عليه، فلما أفاق قال: اللهم أنت ربي ورب المستضعفين، إلى من تسألني؟ إلى عدو الذي جهمني أم إلى صديق من لفه أمري؟ أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت به الظلمات وأشرقت له الظلمات وطلب عليه أمر الدنيا والآخرة، إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي. بعد هذا المشوار الطويل من العذاب والعداء يقول صلى الله عليه وسلم: إن لم تكن غاضبا يا رب فما عندي مشكلة، إن لم تكن غاضبا فأنا سعيد، إن كنت راضيا فهذا هو رجاعي. أما أنهم يجعلون سلى الجزور وخلاص الناقة على ظهري فلا أبالي بهذا، أن يضعوا السيف في طريقي فلا أبالي بهذا، أن يضعوا الأذى في طريقي فلا أبالي بهذا، أن يرموني بالحجارة فلا أبالي بهذا، أن يكذبونني ويتهمونني ويقولون ساحر أو كذاب أو أساطير الأولين كلها عليه يأخذها من كتب الأولين بكرة وأصيلة فلا أبالي بهذا، إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي. أين من شبابنا اليوم من يتحمس لهذا الدين الذي لأجله ضحى النبي صلى الله عليه وسلم هذه التضحيات؟ أين شبابنا الذين يتحمسون للدين الذي لأجله ضحى الصحابة بأموالهم وأنفسهم وبذلوا الغالي والرخيص في سبيله؟ أين شبابنا ونحن في زمن تباع بلدان المسلمين رغما عن أنوثهم؟ أين شبابنا وأخواتنا المسلمات في البوسنة والهرسك يدخل 20-30 فردي على فتاة عمرها 9 سنوات فيغتصبونها واحدا تلو الآخر فتموت متشحطة بدمائه؟ أين شبابنا وأنتم ترون الدبابات والطائرات تقطف في بروز ومناطق القوقاز ولا للمعين ولا نصير إلا الله عز وجل؟ الشباب إذا لم يستيقظوا في هذه المرحلة متى يستيقظ؟ ضاعت فلسطين فتستيقظ الشباب، وانتهكت الظلمات في البوسنة فتستيقظ الشباب، وفعل اللواط بالأبرياء من الشباب في الهرسك وما استيقظ الشباب، والروس يذبحون الأطفال هذه الأيام فما استيقظ الشباب، والطغاة والشياطين يعذبون المسلمين فما استيقظ الشباب؟ فبالله عليكم متى يستيقظ الشباب؟ هل يستيقظ الشباب إذا جاءت طلقات النار فوق رأسه؟ هل يستيقظ الشباب إذا استبيحت حرماتهم؟ هل يستيقظ الشباب إذا بيست مقدساتهم؟ هل يستيقظ الشباب إذا بلغ الأمر الجبى وبلغ السيل غايته يوم أن تحل المصيبة حوله أو قريبا من داره؟ إن من لم يتحرك لهذه الأحداث فإن في قلبي علة الموت، علة الغفلة، علة البعد عن طاعة الله عز وجل. والله إنه لأمر يؤلمنا غاية الألم، وما كأن شبابنا ينتسبون إلى أمة ذات تاريخ قد تفطر فيه القادة بمداد الذهب على صفحات النور البطولات التي بها كانوا يرهبون ويخيفون الكفار. هل بالشباب من ينازل هؤلاء الكفار؟ هل بالشباب من يتحداهم بالتزام واستقامته؟ هل بالشباب من يقول اعملوا على مكانتكم انا عاملون وانتظروا انا منتظرون؟ ولله غيب السماوات والارض واليه يرجع الامر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون؟ هل بالشباب من يقول بالامس خمر واليوم امر، بالامس فكره واليوم فكره؟ هل بالشباب من يستيقظ من هذه الغفله الطويله؟ انا لله وانا اليه راجعون. ما هي اوقات شبابنا؟ سهر بالليل، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالاسحار ويستغفرون؟ لا، سهر في التفحيط وفي الدوران وفي هذه البطولات بين السطور والجمال. واين هم في الصباح؟ يشهدون صلاه تشهدها ملائكه الليل والنهار، صلاه الفجر؟ لا، على الفرش تراهم نائمين ويضيع الصباح وما بعد الصباح، وربما ضاع الظهر ويستيقظون قرب المساء، ثم يحيون الليل الذي هو سكن بالحياة التي تضرهم وليست حياة تنفعهم، والنهار الذي هو معاد بالغفلة التي تضرهم. أين هؤلاء الشباب؟ والله لو أن القلوب سليمة لتقطعت ألما من الحرمان، لكن القلوب، قلوب كثير من الشباب، أصابها نوع من الشلل. نخشى أن لا تفيق إلا بصدمة كهربائية. إن بعض الأمراض، إن بعض الأعضاء الضعيفة في جسم الإنسان، يد ضعيفة، رجل ضعيفة، ربما تحتاج إلى شيء من التدميس الطبيعي والعلاج الطبيعي حتى تقوى. وبعض الأعضاء الضعيفة ما ينفع فيها التدميس، ينفع فيها الصعقة الكهربائية حتى تستيقظ، حتى تعود الحياة إلى هذه العضلات وإلى هذا العصب وإلى هذه الشعيرات الدموية. فنحن نريد من شبابنا أن يفيقوا قبل أن يحتاجوا إلى إفاقة بالصدمات الكهربائية، ولن تكون الصدمة الكهربائية عدوانا من أحبابهم للدعاء، ولن تكون شرا أتمناه لهم، ونخشى أن تكون مصيبة تحل بأحدهم. أحكم إذا كان إمكان ومقدرة، فلا يجوم على الإحسان إمكان. اليوم أنت تملك ساقين تسابق بها الخيل وتتخطى بها الريح، فما يدريك أن هذه الساق تمضي معك وتستمر قوية سليمة لتتخطى بها إلى المساجد وإلى أماكن الطاعة. كم من شاب في عناد المعوقين الآن يتمنى أيام كانت قدماه تحمله، يقول يا ليتني مشيت عليها إلى المساجد، يا ليتني مشيت عليها إلى حلق الذكر ورياض الجنة، يا ليتني مضيت عليها إلى مواقع تجلى الله عز وجل. حتى إذا ابتلى الله بما ابتلى وقدر ما قدر من هذا الكلام، كتب لي ما كنت أعمله صحيحا مقيما. لو أن رجلا أصيب بشلل أو عاهة أو مصيبة، وكان قبل أن يصاب بهذه العاهة كان قبل ذلك مقيما على استخدام جارحته في الطاعة والعبادة، فإنه بعد أن يصاب تمضي له الحسنات وتستمر له الدرجات. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مرض المسلم أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. إذا مرض المسلم أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. يعني رجل تعود قيام الليل فأصابه مرض، نقول له اطمئن، إن أجر التهجد يكتب في صحيفة أعمالك ولو كنت على فراش المرض. رجل تعود أن يعتمر أو أن يحج كل عام، ولكن حال دونه ودون الحج والعمرة مصيبة مالية أو بدنية، نقول اطمئن، فإنها مكتوبة في موازين أعمالك، لأنك يوم أن كنت قويا صحيحا حج مضيت على هذه الطاعة، فالآن تكتب لك وإن لم تفعلها ولكنك تفعلها بنيتك هذا. أما الذي كان أيام قوته وعدوان شبابه وربيع عمره كان يملك قوة لكن ما سخرها بطاعة ولا في قولة الذكر ولا في رياض الجنة ولا في مجالسة الأخيار والدعوة، وإنما سخرها في صعود وهبوط وسفر وعودة وسهر وغفلة ونوم عن عبادة وذهاب وإياب ومعاكسة ومشاهدة وجلوس وقهقهة وسخرية وضحك وتحدي واستهتار. فحينما يصاب بمصيبة أو يبتلى بذرية، فما الذي يريد أن يكتب له من العمل الصالح؟ ما الذي يريد أن يكتب له من عمل العمل الصالح؟ إن من نعمة الله أن الإنسان إذا أذنب كتبت سيئة واحدة، وإذا أصابه بعد الذنب ما أصابه فلا تكتب بقية السيئات إلا سيئة كان يدعو إليها، كان يروجها، كان ينشرها، فعليه وزرها وأوزار من عمل بها إلى يوم القيامة. مثال ذلك، ما هي السيئات أو مثال للسيئات التي إذا مات صاحبها عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة؟ هذا مثال وليس من الخيال بل من الواقع. رجل كان يملك محل كبير، عدد من الفتحات، ماذا يبيع في هذا المحل؟ يبيع أشرطة لأفلام الفيديو، هندي ومارد هندي ومصارعة حريق وهباب وجنود وحق وغزل وبشارة وجملة حياة ومصائب متعددة. المهم أن هذا الرجل كان تاجرا من تجار محلات الفيديو، وربما بلغت الأشرطة الأصول التي عند في ذلك المحل أكثر من 130,000 أصل، 130,000 أصل شريط فيديو. كتب الله أن سهام المنية وملائكة الموت تحل في داره وتأخذ برقبته وتنتزع روحه، فما الذي حصل؟ كنا نظن أو نظن أن الورثة من بعده يقول إنا لله
وإنا إليه راجعون. هذا والدنا مات ولكن خلف معصية، خلف كبيرة، خلف فسادا، خلف انحرافا، فلعلنا أن نعالج وضعه، لعلنا أن نعالج وضعه وأن نحرص على أن نفعل حسنات تكفر سيئاته. فماذا، فما الذي كان من الورثة؟ كانوا أذكى من أبيهم في هذا الضلال. قالوا لو أننا بعنا محل الفجر ما يجد قيمة، طبعا لأن قنوات الفجر قد هبطت أسعار محلات الفجر شر يهضمن شر، كما أن الـNBCSN خربت على تسجيلات الأغاني، فكذلك قنوات الفجر خربت على تسجيل محلات تجارة الفجر، ولأن فيها من الفساد ما يوجد في المحلات وأكثر وأشد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الحاصل أن الورثة بعد أبيهم ماذا فعلوا؟ قالوا لو بعناه ما جاء بقيمة، ولو صفرنا الأشرطة ما حد يشتري أشرطة، نبيع الأجهزة، نجبن المحل، الديكور، اللوحة، الشهرة الإعلامية، ما أكثر الشيء. الحل يلا يا شباب، فليضع كل واحد منا يده في يد الآخر، لن نتعاهد، لن نتعاقد، ولنعقد بالخناصر والأسد، أن نحفظ هذا الكنز الثمين والميراث والرسالة التي كان والدنا مستمرا عليها، فنمضي ويستمر المحل والضيع نتحاكمه مجتمعين. يعني كان المتوقع أن هؤلاء يقولون أبونا مات، فرق بين والله مات الشيخ عبد الله الجار الله في العام الماضي ليلة 27، ليلة 27، ولما مات الشيخ عبد الله الجار الله ماذا خلف؟ عشرات إن لم تكن مئات الرسائل من الكتب والنشرات والكتيبات والمذكرات، كلها في الدعوة وفي الطاعة وفي العبادة والعنابة والتوبة والإرشاد والتحذير والنصيحة، كلها قال الله قال رسوله قال السلف، العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولي العرفان. فهنيئا له بهذا الميراث الذي خلف. لكن صاحبنا الذي نتحدث عنه نسأل الله أن يعاملنا وإياه بعفوه، فإن رحمة الله واسعة لا يضيق بها ذنب عبد مهما عظمت ذنوبه. صاحبنا هذا الذي مات عن كم؟ عن كتب؟ عن طباعة مصاحف؟ مات عن إسلام الفيديو الخليعة المادة، وأولاده من بعده يشغلون المشروع ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهذا نوع واقعي ومثال واقعي للسيئات التي ذنبها يستمر على صاحبها بعد فراقها أو بعد رحيله عنها بنوت أو بغيره. فالعاقل أيها الأحباب يحرص أن يقدم عملا ينفعه بعد موته. وحينما ننادي شبابنا نقول لهم اغتنموا هذه الأوقات واغتنموا ما جعلكم الله مستخلفين فيه، فإن الله عز وجل سائلكم عن هذه النعم التي أنتم فيها. يا أحبابي، أتظنون أننا خلقنا من أجل أن نشرب وأن نأكل وننام؟ أتظنون أننا خلقنا لهذه المتع والملذات؟ أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ هذا كلام الله. فتعالى الله، يعني الله أجل وأكرم من أن يخلقنا عبثا. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ ما ظنكم لو أن رجل تاجر من التجار استخدم 1000 عامل من سوريا و1000 عامل من اليابان و1000 عامل من الصين، 3000 عامل، وحطهم كمبال وبواقع شركات، ثم بعد ذلك لما جاءوا واجتمعوا ما أعطاهم عمل معين، طلعوا لهم تأشيرات وفيه ونقلت للطائرات واستقبلهم العلاقات العامة في الشركة، ثم جابوهم وبخلوا بها المقيمات والكمبات وتركوهم هكذا. سبحان الله، 3000 عامل بكل تكاليف استخدامهم ونقلهم وتذاكرهم وتأشيراتهم، ثم بعد ذلك تتركهم عبد وسدى؟ هذا مجنون، هذا ليس برجل أعمال، هذا ليس بتاجر، هذا ليس بمخطط أبدا. الواحد ما يستخدم عامل بواسطة 500 ريال إلا وقد أعد له 1000 شغلة، إن عجز عن هذه أدخله في الأخرى، صحيح ولا لا؟ فإذا أتظنون أن الله خلق هذا الخلق بمليارات البشر عبثا هكذا يستغلقوا ياكلوا ويشربوا؟ افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق، فتعالى الله الملك الحق، لا اله الا هو رب العرش الكريم. ومن يدعو مع الله اله اخر لا برهان له به فانما حسابه عند ربه انه لا يفلح الكافرون. ايها الاحبه، اننا نغفل عن قيمه الزمن، والواقع يؤكد أن كثيرا من إخواننا المسلمين وأخواتنا المسلمات غافلون عن إدراك قيمة العمر وفارق الدقائق والساعات. إن الكثير غافلون عن إدراك الحكمة من وجودنا في هذه الحياة. نعم، إن الشيوعيين والجهميين والذين لا يعلمون لأي حقيقة وجدوا يجهلون ذلك، لكن المسلم يعلم. ذلك الإلحادي المستهتر المستهزئ الذي يقول جئت لا أعلم من أين ولكني أتيت، ولقد أبصرت قدامي طريقا فمشيت وسأبقى سائرا إن شئت هذا أم أبيت، كيف جئت كيف أبصرت طريقي لست أدري ولماذا لست أدري لست أدري. وعمرك ما تدري ولم تدري ان لم يكن لك درايه من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، لكننا ندري من اين جئنا وندري الى اين نتجه وندري ما الذي ينتظرنا ان احسننا العمل، وندري ما الذي ينتظرنا ان اسانا السعي. ولا حول ولا قوه الا بالله. ايها الاحبه، ايها الاخوه، قولوا للشباب اننا جميعا سوف نحشر بين يدي الله عز وجل، ولن يمر احد الا وسوف يسال، لن تزول قدم عبد يوم القيامه حتى يسال عن ارضى، عن عمره فيما افناه، وعن علمه ماذا فعل به، وعن ماله من اين اكتسبه وفيما انفقه، وعن جسمه فيما ابلاه. رواه الترمذي. الوقت أنفس ما عليك بجده وأراه أسهل ما عليك يضيع، لن تزول قدم عبد حتى يسأل عن أربع، عن عمر فيما أفناه. والله إن أناسا أذكر من سنين طويلة من قرابة 17 سنة أو 18 سنة كنت صغيرا، أذكر أن رجلا كان يزور أحد أقاربي، والذي يشد انتباهي أن هذا الرجل على كبر سنه كان مشجعا هلاليا متعصبا، يموت في الهلال ويصبح على الهلال، ويسره ما يسر الهلال ويسوءه ما يسوء الهلال، وكأنما هو على حد قول القائل: وما أنا إلا من غزية فإن غزين غوث غويت وإن ترشد غزية أرشد. إلي يبون الهلال على عيني ورأسي. أظن يحبون الزنجبيل عشان الزنجبيل أصفر والنصراوية أصفر، ما يصفر أبدا. أكيد العجيب، قبل شهرين أو ثلاثة كنت في مناسبة زواج فقابلت الرجل، وإذ الرجل قد كبرت به السن، وسألت واحدا قلت: فلان أهو صاحبنا الذي كان هلاليا حتى الموت؟ قال: هو هو. ولعله إن شاء الله بعد هذه السنين الطويلة قد أفاق وعلم أن هذه الأنجلة كلها بل المنتخب لم يسكن له الجنة ولم يخرجه من النار ولم يشتري له بيت إنسان ما عنده بيت ولم يدفع له ضمان إنسان ما له ضمان ولم يعطي الشيء إذا عجز عن امتلاك المال. هل لا يزال الرجل على طبيعته وسجيته؟ قال: بل وأشد، هذا عمره فيما أفناه. الصحافة الريادية: ما الذي راح وما الذي حصل وما الذي جاء وما الذي ذهب وما الذي عزل وما الذي فعل وما الذي قدم وأي عقد حصل وأي وأي؟ بالله يا محب، بالله يا مسكين، عمرك أفنيته في هذه الرياضة فهل ستتوجل؟ وآخر عمره أفناه الثامن، فما يسمع بضربة طارم عند جر من النار إلا جاء وطبلته معه يسخنها قبل أن يستنزل؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأناس قد بلغوا من الكبر عشرية ومنذ شبيبتهم الى هذا اليوم وهم لا حول ولا قوه الا بالله مشغولون والله بهذه البلوى. الحمد لله، قولوا الحمد لله الذي عافانا مما ابتلى به كثيرا من خلقه وفضلنا على كثير من خلق تفصيلا. لا تظنوا ان هذا غرضا من الخيال، بل هو موجود عند طائفه عمره اثناه. هناك من اثنى عمره في رياضه، بعضهم من اثنى عمره في ارباب سامر، وبعضهم أثنى عمره في فن صرف، وبعضهم أثنى عمره يغرون في بداية المسلسل مع الممثل الخبير. وأي خبير من الممثلة الخبيرة، وأي خبيرة عمر مضى في اللهو والبطلة ومقارفة المنكرات ومخالطة النساء والخلوة بغير المحرمات وأمور ومصائب لا ترضي الله عز وجل. هذا أسألكم بالله إذا سأله ربه عن عمره فيما أثناه ماذا يقول؟ لعل فينا من يستيقظ، لعل في شبابنا من يتذكر. إذا سأله أو سئل يوم القيامة عن عمره فيما أثناه قال أستغفر الله وأتوب إليه وأكفي ما بقي من العمر، وأكون شابا العشرين أو أقل أو الثلاثين أو الأربعين أو الخمسين أو الستين، أثنيت عمري في طاعة الله، الدعوة إلى الله، في شهود المساجد، في زيارة الأقارب، في صلة الأرحام، في التجارة الرابحة، في التجارة الحلال، في البيع والشراء، في طلب المعيشة، في الاستثمار المباح. يجوز للإنسان أن يستغل بهذا ويتشرف به، لكن هذا الذي أثنى عمره في هذه المسائل ولا حول ولا قوة إلا بالله إن كان الإنسان يجيب بذلك ماذا يقول؟ لعل فينا من يستيقظ، لعل في شبابنا من يتذكر. إذا سأله أو سئل يوم القيامة عن عمره فيما أثناه قال أستغفر الله وأتوب إليه وأكفي ما بقي من العمر، وإن كنت شابا العشرين أو أقل أو الثلاثين أو الأربعين أو الخمسين أو الستين أثنيت عمري في طاعة الله، الدعوة إلى الله، في شهود المساجد، في زيارة الأقارب، في صلة الأرحام، في التجارة الرابحة، في التجارة الحلال، في البيع والشراء، في طلب المعيشة، في الاستثمار المباح. يجوز للإنسان أن يستغل بهذا ويتشرف به، لكن هذا الذي أثنى عمره في هذه المسائل ولا حول ولا قوة إلا بالله فهو خجلة الحال إن كان الإنسان يجيب بذلك. أيها الأحبة، إن كثيرا من الشباب تضيع أوقاته، ونحن حينما نتكلم عن الوقت لا نقول إن الواجب ألا يجعل الإنسان من نفسه لنفسه أو لأصحابه أو لأقاربه أو لأحبابه أو لأهله أياما أو أوقات أو ساعات يمرح ويتمزه ويخرج فيها للبرية ويتسفر ويتنقل ويتمتع ويتمتع بما أباح الله، لا نقول، نحن لا نقول حرم على نفسك هذه المتعة الطيبة، لكن نقول الحذر من أن ينقضي أو تنقضي سحابة العمر في معصية الله عز وجل ولا حول ولا قوة إلا بالله. تضيع هذه الأوقات على كثير من الناس، بعضهم معروفين ومشهورين، سنين ليالي الشتاء البلوت ساخن، ليالي الصيف البلوت ساخن، لو جمعت ساعات البلوت من عمره لوجدتها أخذت جزءا لا بأس به من عمره. فهذا إذا سئل يوم القيامة عن العمر، جزء من العمر في النوم، وجزء من العمر في البلوغ، وجزء من العمر في الغدو والرواح والذهاب والإياب، فهل لم يبقى للعبادة والطاعة إلا أقل القليل من الساعات والدقائق ولا حول ولا قوة إلا بالله؟ كان العلماء يتمنون زيادة الوقت مع عنايتهم وحرصهم على أوقاتهم. علامة الشام جمال الدين القاسمي رحمه الله كان في دمشق إذا مر على الناس وهم جالسين على المقاهي قال آه لو أن الأوقات تباع وتشترى لاشتريت من هؤلاء أوقاتي. وعنده مشاريع سوف يملأ بها أوقات هؤلاء لو اشترى منها. لكن كثيرا من شبابنا اليوم يملون من الوقت، إذا أصبح جراح متى يجي الغداء ناكل مرتاح شوي، وإذا تغدى يجي الظهر متى يجي العصر نطلع نشم هواء، وإذا لفنا في الطيارة العصر قال متى يجي الليل نثمر وننبسط، ولفنا في التمر والسواليف والهبال والخضار قال متى يجي وقت اليوم نرتاح، وهو لم جر متى يأتي هذا ومتى يأتي هذا، وحلفت ألا أبتديك مودعا حتى أهيئ موعدا للقائي. أودع ماذا لأستقبل هذا؟ وتلك والله مأساة تضيع فيها كثيرا من أوقات شبابنا. أيها الأحبة، نريد وقفة تأمل وتدبر لما نعيشه ويعيشه كثير من شبابنا من إضاعة من الأوقات وتبذير من الأعمار إلى حد جاوز السفع. أيها الأحبة، هذه الصحة والعافية التي في جوانحنا وفي جنباتنا، هذه الصحة في الأسماع والأبصار والأبدان، والله إننا ما عصينا الله إلا بطاعته ونعمه. توقع أن رجلا مسلولا، أو هل تتصور عفوا، هل تتصور أن رجلا مسلولا يربط جسمه أو بريك داون أو باليه بولاروكي؟ أبدا، لأن الذين يرقصون يرقصون بنعمة الله في أقدامهم، ولو سحبت منهم نعمة القدر ما رقصوا. والذين يسمعون الحرام لو كانوا في معاهد الأمل للصم والبكم ما سمعوا هذه الملاهي. والذين ينظرون إلى الحرام لو أخذ الله من أبصارهم ونعمة البصر ما كانوا ينظرون إلى الأفلام والمسلسلات التي لا ترضي الله عز وجل. إذن فما من عبد يعصي الله إلا بنعمة الله، أروني عبدا يعصي الله بنعمة من عند غير الله عز وجل؟ أبدا. إذن فلنعلم أنه مع زوال العمر وانقضاء العمر وضياع الوقت الذي سوف نسأل عنه أننا أيضا نعصي الله فيه بنعم الله فيه، نعصي الله فيه بنعم الله فيه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أيها الأحبة، إنك لترى في الحياة رجالا تخطوا عتبة الشباب وقاربوا الشيخوخة أو بلغوها، تراهم يعملون الحسرة والندامة أنهم لم يأخذوا عذرهم، يأسفون أنهم فرطوا في حق أجسامهم فلم يرعوها حق رعايتها، فجنوا بذلك علة من الشبهة ومن الشهوة ومن الغفلة استحكمت في نفوسهم، حتى إن بعض الكبار قد بلغ 40 و50 ولا يزال يهجر الصلاة ولا يصلي، ولو كان في شبابه مصليا ما ترك هذه شيخوخته، ولكنه شب على ما نشأ عليه وبات سهلا وشاخ عمره فيما شب عليه وشاب في ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. تصوروا ناس يبلغون 60 إلى الآن يشربون الخمر شرب مجانين ولا يشهدون الصلاة، وبعضهم يقول يكفيني صلاة الجمعة. يا حبيبي بلغت 60، قال صلى الله عليه وسلم أعمار أمتي بين 60 إلى 70 وقليل منهم من يجاوز ذلك. وعند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قد أعذر الله إلى امرئ بلغه 60 من عمره، يعني من بلغ 30 بصفق نصف العمر انتهى. قال بل ورقة الأخيرة من نصف العمر، فماذا قدمت في النصف الأخير؟ إن من شب على الطاعة شاب عليها. ولذلك تجد بعض الشباب يعني للأسف النادي أصبحت قليلة، قديما كنا نرى هذا الآن أصبح أمرا قليلا، أصبحت قضية قليلة أن تجد في المسجد شايب ينتظر من العصر إلى المغرب ومن المغرب إلى العشاء انتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط فذلكم الرباط. هذا الشايب ليش يقول الله يطيب في المسجد؟ إذا جلس دخل المسجد كأنه سمكة في ماء لا يريد أن يخرج منه، لأنه شب على الطاعة وشب على حب الصلاة. سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل أنفق نفقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه إلى آخر الحديث. أيها الأحبة، لو أن شبابنا تعلقوا بالمساجد ليكبرن بإذن الله متعلقين ببيوت الله وتعلقون بالرباط، لكن لما تعودت كثير من نفوس الشباب الغفلة عن الجماعة أصبح الواحد يكبر وما يزال في أنفة وفي ضيق من دخول المسجد. والله إني لا أحصي عدد الرسائل والمكالمات الهاتفية من فتيات متزوجات، كل واحدة تقول هل يجوز لي أن أطلب الطلاق من زوجي، والأخرى تقول ماذا أفعل وقد بريت بزوجي ولي منه أولاد، والثالثة تقول قد أصبت بعثرة وملل وكآبة في معيشة، كلهن يشكون شبابا ورجالا ما يشهدون الصلاة أبدا ولا حول ولا قوة إلا بالله. لو شبوا على الصلاة، لو تعلقت حموزهم بالمساجد، لو كثرت خطاهم إلى المساجد وتعود الرباط، لوجدوا الله خيرا عظيما، ولكن ولا حول ولا قوة إلا بالله. شبوا على الغفلة، ومر الليل والنهار والشهر والشهران والسنة والسنتان وتوالت الأعوام وهم على هذه الغفلة. فلما شعب القدال وحدودب الظهر وذبل الجنبان وتغير وتجعد الوجه يريدون أن يتجهوا إلى المساجد، لا تردهم شهواتهم، تردهم نفوسهم، تردهم أهواؤهم، يغلبهم شيطانهم، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. أيها الأحبة، ما أكثر الذين يندمون على ما مضى من أيام شبابهم، بل إننا والله ونحن الآن في الثلاثينات، إن الواحد يندم على الفترة اللي مضت من 20 إلى 30، كيف راحت 10 سنوات من زهرة العمر الذهبية لم نستغلها الاستغلال الأمثل الأوفر، فما بالك من ضيع وضيع وضيع وغفل ولا حول ولا قوة إلا بالله. إنا وإياهم على خطر أن تفاجئنا المنية ونحن لم نستعد استعدادا يرضي الله عز وجل ويجعلنا ممن يفوزون بجناته ومرضاته. أيها الأحبة، إن للزرع والبذر موسما معين، فإذا جاء وقت الحصاد فإن الزرع لا ينفع حينئذ، إذا جاء وقت حصاد البر ما ينفع نسبر الأرض وتغل الرشاش، للبذر والزرع وقت وللحصاد وقت، فلا بد أن تعلم أنك ما دمت في مرحلة الشباب فإنك في مرحلة البذر وفي مرحلة الزرع، ومن زرع البذور وما سقاها تأوه نادما وقت الحصاد. إن الذي يأتي يوم القيامة وقد ضيع هذا الشباب في المعاصي والسيئات وقد غفل عن الصالحات هو المفلس حقا والخاسر حقا، وعليه أن يبادر نفسه قبل أن يفاجئه الأجل أو يحل فيه ما قاله الله عز وجل: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما ترك، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فإذا نفخ بالصور فلا أنسى، لا جنسية لا تابعية لا جواز لا إقامة لا قبيلة لا فخر لا أسرة لا عائلة لا هوية لا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. إيش القضية؟ أموال ما تنفع، أنساب ما تنفع، وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى. إذا إيش اللي ينفع؟ فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. الله يجعلنا وإياكم منهم. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون. ماذا يجيبون؟ ماذا يقولون؟ قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمين. قال اختروا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن يقول الله فيهم إنه كان فريقا من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. أيها الأحبة، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال اغتنم خمسا قبل خمس. ولماذا قال النبي اغتنم؟ لأن الغنيمة أمر يفوت إذا لم تبادره بالسعي، إذا لم تبادره الغنيمة وين؟ في المعارك. واعلموا أن ما غنمتم من شيء، الغنيمة تحتاج إلى فر وفر وسعي وإقدام وإقبال وعناية وحرص، تجاهد عدو حتى تقتله وتهلكه وتفوز بالغنيمة بعده. فكذلك الغنائم الخمس يبينها لنا صلى الله عليه وسلم بقوله اغتنم خمسا قبل خمس: حياتك قبل موتك، وصحتك قبل سقمك، وفراغك قبل شغلك، وشبابك قبل هرمك، وغناك قبل فقرك. رواه الحاكم والبيهقي عن ابن عباس والحديث صحيح. فكم من عبد وكم من شاب وكم من رجل وكم من امرأة الآن هم قادرون على المسارعة إلى الخيرات، قادرون على التوبة، قادرون على الإنابة، قادرون على العمل الصالح، وهم الآن عنها قاعدون. وذلك والله عين الغبن، لأن الغبن الذي يغبن فيه الناس اليوم هو غبن في الصحة وغبن في الفراغ. قال صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. أما الصحة وين تضيع؟ في اللهو والغفلة والمعاصي. والفراغ وين يقضى؟ أيضا فيما لا يرضي الله عز وجل. فيأتي الإنسان يوم القيامة ذلك القوي النشيط حمال الأجسام يسبقه النحيل الضعيف المريض، لأن هذا النحيل الضعيف المريض قد سخر القليل الباقي من صحته في طاعة الله عز وجل. وذلك القوي صاحب كمال الجسم قد ضيع هذه العافية والقوة في معصية الله عز وجل. وربما يأتي الرجل المشغول بلقمة العيش منذ أن تطلع الشمس إلى أن تغيب، يأتي وقد سبق ذلك الفارغ الذي ما عنده شغل يشغله، لكن لأن الفقير المشغول أو ذلك المشغول قد أنفق وأمضى وصرف البقية الباقية من وقته في طاعة الله عز وجل، وذلك المتفرغ قد ضيع الوقت وجعله في معصية الله سبحانه وتعالى. نقول أيها الأحبة، إننا نقدر إخواننا وأنفسنا وشبابنا ألا نغبن في صحتنا فتضيع القوة في غفلة وفي معصية، وألا نغبن في أوقاتنا فيضيع العمر من غير أن نجني منه أرباحا في العمل الصالح ودرجات تقربنا إلى مرضاة الله عز وجل. ونقول لكل واحد منا ما قاله الشاعر قديما: تزود للذي لا بد منه، فإن الموت ميقات العباد، وكب مهما جليت وأنت حي، وكن متنبها قبل الرقاد، ستندم إن رحلت بغير سعي، وتشقى إذ يناديك المنادي، أترضى أن تكون رفيق قوم لهم زاد وأنت بغير زاد. إذا أدرك شبابنا هذه القضية وعرفوا أن الله عز وجل قال: إن سعيكم لشتى، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسوف نيسره للعسرى، وما يغني عنه ماله إذا ترجى. من أي الفريقين أنت أيها الشاب؟ أفمن يرضى لنفسه مخالطة الأشرار وأصحاب السوء أهدى، أم من لا يرضى إلا بمخالطة الصالحين والأخيار؟ أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى، أم من يمشي سويا على صراط مستقيم؟ أفمن ثقافته المجلة الخليعة والفيلم الماجن أهدى، أم من اشتغل وامتلأ قلبه بالقرآن والسنة وكلام أهل العلم؟ أفمن يعيش ليأكل ويشرب وينكح وينام ويخدمه أنه مسلم ويتسمى بالإسلام، أهذا أهدى أم من يعيش لهذا الدين ويعيش لهذه العبادة؟ إن الإسلام يخدمنا ونحن قل أن خدمنا الإسلام أيها الأحبة. الإسلام يخدمنا ويعطينا ويمنحنا، لكن نحن ماذا قدمنا للإسلام؟ أنا أعطيك أقرب مثال على ذلك. لو أن حصل لا قدر الله حادث لرجل على الطريق، وجاء واحد قال يا إخوان في رجل شاب حصار له حادث وعنده نزيف محتاج إلى تبرع بالدم، يلا يا إخوان تبرعوا له، أنا واثق سمتي لسيارة كلها تبرع له، ليش؟ لأنه مسلم، لأن الإسلام خدمه. لو قلنا يا إخوان في قطعة كافر مدهوس الحين عنده نزيف ونقول يروح له، قال خلى كافر أنا ملزوم أنقذ، يعني أنقذ نفسا لتصبح صحيحة فتعبد الصليب ولا تعبد الله عز وجل. إذن الإسلام خدمنا ولا لا؟ نحن باسم الإسلام أكلنا وشربنا وحققنا وأنعمنا وحصلنا خيرا كثيرا، فماذا قدمنا للإسلام؟ أحد الإخوان في زغرب في المركز الإسلامي في كرواتيا بجوار البوسنة يقول جاءنا ذات مرة شاب بوسنوي يقول بلغته البوسنوية وكان المترجم موجود، هل يوجد أحد من شيوخ العرب يريد أن أتكلم معه؟ قال فجيء إليه برجل من الشباب فيه خير نحسبه ولا نزكي على الله أحد، قال فجئنا به إليه، فقال يا أخي تعال، هذا كان في بداية غزوة الصرب للبوسنة، قال يا أخي تعال أنا مسلم، جاء الصرب واغتصبوا أخواتي وأحرقوا بيوتنا وطردونا وشردونا وفعلوا بنا الأفاعيل، وأنا مسلم أقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ولا أعرف عن الإسلام إلا هاتين الكلمتين، فيا أخي علمني شيئا عن هذا الدين الذي أقتل لأجله، علمني شيئا عن هذا الدين الذي يحرق بيتنا لأجله، علمنا شيئا عن هذا الدين الذي يعتدى علينا لأجله، أنا أريد أن أقاتل هؤلاء الكفار، أقاتل هؤلاء الصرب، أقاتل هؤلاء النصارى حتى أموت، لن أتركهم، لكن علمني. الآن لو أتينا إلى شاب في سجن المخدرات وقلنا تعال اكتب لنا 10 صفحات عن الإسلام لكتب 50 صفحة عن الإسلام، فهذا بوسنوي لا يعرف عن الإسلام إلا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يقول علموني عن هذا الدين الذي أقتل لأجله حتى أقاتل على بصيرة وأستمر من أجل هذا الدين. وكان في إمكان هذا الشاب البوسنوي أن يقول للصرب كيف ماذا تريدون؟ نعلق الصليب، نصلي لليسوع، ننحني للقداس، نسوي التعميد، نسوي صلاة الكنيسة ونرتاح من الهم والغم، لكنه مصر على الإسلام، ومن أجل الإسلام الذي لا يعرف عنه إلا هاتين الكلمتين يتحمل هذه الترحيات. فنحن يا معاشر الشباب الذين نعرف الكثير الكثير عن الإسلام في الصلاة والزكاة والصوم والحج والجهاد وأمور كثيرة في العلاقات والعبادات والأخلاق والمعاملات والعقائد وأشياء كثيرة، ماذا قدمنا لهذا الدين؟ جهلة لا يعرفون عن الإسلام إلا كلمتين يقاتلون من أجله، ونحن أقل شاب فينا يعرف عن الإسلام الكثير، لا يقدم من أجل الإسلام التزاما، لا يقدم من أجل الإسلام توبة، لا يقدم من أجل الإسلام تضحية، لا يقدم من أجل الإسلام يقظة في مواجهة هذه الحرب المسعورة عليه لسواد أعيننا. أعداء الإسلام يخسرون نفقات المحطات الأرضية والأقمار الصناعية المستقبلة والمرسلة مجانا لسواد أعيننا، يبثون علينا عبر هذه القنوات، لا، حتى يظل الضال ضالا والفاسق فاسقا والمنحرف منحرفا والغبي غبيا والجاهل جاهلا، المهم ألا يستفيق الشباب والرجال والنساء إلى الإسلام، المهم ألا يعود ألا تعود هذه الأمة إلى الإسلام. إن أعداء الإسلام، وقالها أحد البريطانيين الخنازير، قال إن هذا المارد يعني الإسلام سوف يعود ويستيقظ عن قريب، ونحن لا نملك أن نرد يقظته، لكننا نملك أن نخدره لنبطئ ساعة يقظته. نحن لا نملك أن نرد هذا المارد. بل اليهود الذين عجزت أمة الإسلام وقد بلغت المليارات أن تسحقهم وهم لا يجاوزون 17 مليون في العالم، والشكوى إلى الله عز وجل، وإلا والله لو يفتح الطريق إلى هؤلاء الخنازير أن تجد الشباب مستعدين يموتون ويلقون الدماء من أجل أن يذبحوا اليهود الحسكين والنعاد والشيعة، لكن إنا لله وإنا إليه راجعون. سيأتي اليوم وانتظروا إنا منتظرون، يقول احد المسلمين ليهودي من اليهود سيأتي اليوم نقاتلكم فيه وسوف ننتصر عليكم. فقال اليهودي نعم صدق ستقاتلوننا وتنتصرون علينا ولكن ليس هذا الجيل الذي انتم منه هو الجيل الذي ينتصر عليه. جيل الأغنية والتمثيلية والدش والمسلسل والغفلة والزمر والطرف والكأس والمعاكسة والمرأة والعبث في الخارج والربا والخنا والمعاصي والضياع ليس هذا الجيل الذي سوف يخرج يخرج اليهود من فلسطين، لكنه جيل العباد الزرعاء الصالحين أسود في النهار رهبان بالليل وإن جن المساء فلا تراهم من الإشفاق إلا ساجدين رفاق إذا مدج زارنا نصبنا محاربنا للحزن وجند شداد إذا رامنا عدو رأى أسدنا ننتهم. هذا هو الجيل الذي سوف يفتح فلسطين وسوف يفتح القدس ويردها ويرد غيرها من بلدان المسلمين إليه. نقول يا شباب الإسلام القضية أكبر من أن تضيع في حب فتاة عبر رسالة أو مكالمة، والقضية أكبر من أن تضيع الأيام في متابعة مسلسل ونعرف في الحلقة الأخيرة هل تزوجها أم طلقها وهل وجدها أم فقدها وهل انتصر عليه أم انتصرت عليه. القضية أكبر من أن تضيع الأمة في هذا الهراء والضياع، لكن من ينصر الأمة؟ من ينصر الشباب من هذا النعاس وهذه المؤامرات؟ ومكروا مكرا وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال إنهم يكيدون كيدا، بل مكر الليل والنهار مكر عجيب يخططه أعداء الإسلام وأذنابهم والشباب ينقادون في هذا المخطط. كم نتمنى أن نعيش بعزة، كم نتمنى أن نعيش بتميز. الآن من صور وأنا يعني افهموا كلامي جيدا حتى لا تقولوا هذا الشيخ مسكين ضيع صار يحرم الهوبر والبيزا إن والبيزا هك والكلام الثاني والمقدام. الآن لو جاب أفضل مطعم أكلات شعبية نظيفة ذات قيمة غذائية عالية، مو بيسمونه فود وذاوت فود طعام بلا طعام، لو تجيب أفضل الأكلات أعرض على شبابنا إلى هذه الأكلات التي لا تجد فيها من القيمة الغذائية شيء. إيش السبب؟ هناك تيار تغريب الأمة وتغريب الشباب. انظر إلى ملابس الشباب، انظر إلى بنطلوناتهم، ترنجاتهم، الفنايل الرياضية، القبعة اللي تضع على الرؤوس، الكلمات اللي تكتب على الفنايل، العبارات اللي تكتب على زجاج السيارات، تجد هناك اتجاه تغريبي لهؤلاء الشباب. نحن نتمنى أن شبابنا يرون الغرب كالعجرة والخنزير. قديما فيما مضى نعم كان في عصر الخلافة العباسية والأموية وغيرها كان يوجد بستار ويوجد أهل معاصي ويوجد شرب الخمور، لكن ما كان في قلوبهم شيء من المحبة أو المودة للغرب الكفار، ما كان في قلوبهم تنازل أن ينظر إلى الغرب والكافر نظرة احترام وتقدير، ما كان يرضى أن يعتبر هذا الكافر شيء. اللهم إلا إن كان ذمي فلا حقوق أهل الذمة بس. لكن مصيبتنا الآن أن الشعب يدرس الصباح التوحيد والفقه والحديث والثقافة الإسلامية وفي المساء تجده مولع بالرياضة الغربية والملابس الغربية والأفلام الغربية والأغاني الغربية والموسيقى الغربية، وهذه النقطة المصيبة التي أورثت في نفوس الشباب هذا التغيير وهذا الاتجاه. والقضية قضية ولاء، والخطر على جيل الأمة أن يكون جيل يعيش في بلد وولاءه لبلد آخر، أن يعيش في بلد وانتماءه إلى بلد آخر، وإلا نصرح بهذا لكن من خطورة أن يكون هذه الفيروسات وهذه الأمراض قد دخلت في العصب والشعيرات الدموية ونياط القلوب وخفقات الأفئدة وشبابنا ونحن لا نعلم. نحن نريد شباب يعتزون بالإسلام. يعجبني موقف يذكرون فيه أن شابا كان ثريا منعما مذللا جيء ذات يوم برجل يصلح ديكور في بيته، فكان هذا الشاب جالس يتفرج على فيلم سريع، جالس مع الشمسة وهذا الرجل قاعد على الحلة مستغرب. فالظاهر في لقطة من لقطات الفيلم لقطة وإن كانت سريعة لكن فيها شكل مرهب، وكان هذا الذي على السلم في عقيدته خلل أو ينتمي إلى النصيرية تقريبا، فالتفت يضحك مع هؤلاء الشباب الجالسين وقال هذا كلها ابن تيمية، لأن النصيريون يكرهون ابن تيمية تماما، يكرهون الكراهية الشديدة، حتى في زمن من الأزمان قيل إن واحدا من الشياطين قال جيبوني ابن تيمية حي ولا ميت، قالوا هذا ميت من سنين، ميت من سنين 720 هجري مات، من جيبوني ابن تيمية. فالحاصل أن هذا الذي يعمل في السقف أو في الجدار استهزأ بابن تيمية، ففي تلك اللحظة قام ذلك الشعب الذي يجلس ينظر إلى هذا الفيلم وأصبحت يقظة، لأنه ضرب ضربة في صميم مثله ومبادئه وقيمه وقادته الأوائل، فأخذ الحذاء وقام يضرب ويطرد وينقم على وجه ذلك العامل إلى أن أخرجه. قال معاذ الله بن تيمية إذا كان هذا المجلس أورثنا وجعلنا نصل إلى هذه الحالة من سبع علماء الإسلام وجعل هؤلاء يتجرؤون علينا انتهت القضية، وكانت فكرة بعد فكرة، وكان أمرا بعد خمر، وكانت يقظة بعد غفلة. نحن نريد من شبابنا يقظة، نريد من شبابنا عزة، نريد من شبابنا أن لا يروا الغرب إلا كالأحذية، ونريد منهم أن يسابقوا الغرب في التكنولوجيا والعلوم التطبيقية والاختراعات. ما يكفي أن نسخر بالغرب وأن نستهزئ به ونحن فقط ما نملك إلا سب الغرب وشتيمة، نريد أن ننافسهم في الذرة والإلكترون وبما استطعنا من جد ومثابرة واجتهاد، ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. هذا أمر نريده من شبابنا. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. الشباب اليوم يكدحون، لكن بعضهم يكدح ثم سعي في غضب الناس، وبعضهم يكدح وسعي في طاعة الله ومرضاته، فقد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. الأمر بين أيدينا، إن شئنا أن نكون ممن يسرون أنفسهم ابتغاء مرضات الله عز وجل، فإن الله رؤوف بالعباد يقبل توبة عبده ولو أسرف على نفسه. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، ومن أعرض ونأى بجانبه وغفل وأصر على معصيته وسوف وقال بعد أن نشيب وبعد أن نكبر لعل وربما نتوب، فقد تفاجئه المنية يا غافلا عن العمل وغره طول الأمل، الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. ختاما أيها الشباب، انصحوا وذكروا من تعرفون من وراءكم من الشباب أن تحذروا من جلساء السور. كم من شاب كان عابدا فأصبح فاجرا بسبب جليس، كم من شاب كان عفيفا فأصبح دائرا بسبب جليس، كم من شاب كان طاهرا فأصبح مدمنا بسبب جليس، كم من شاب كان غيورا فأصبح ديوتا بسبب جليس. الله الله، احسنوا والتفتوا وانتبهوا لهؤلاء الجلساء، لأن الفساد لا يقع فجأة. ما في شاب يحاسب بالزنا يقول والله كنت ماشي ذاك اليوم ولقيتني امرأة ثم رمت بي أو رميت بها فزنيت بها، لا. خطوات، أولها الجليس أو النظرة أو السهام التي يقذفها الشيطان لتقرب إلى هذه المعصية، ولذلك قال الله عز وجل ولا تتبعوا خطوات الشيطان، قبل الزنا نظرة وابتسامة، كما قال الشاعر خدعوها بقولهم أثناء والغوان يغرهن الثناء، نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء. أيها الشاب، كل من تعرف من هؤلاء الشباب الضالين عودوا إلى الله عز وجل قبل أن يقف الواحد ويقول يا ويلتى ليتني لم أستخف فلانا خليلا، قبل أن يقول ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أستخف فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إن جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. إن أخطر ما على الشباب اليوم رفقاؤهم الذين يزينون لهم المعصية، ولا حول ولا قوة إلا بالله. واخطر من الأصحاب كل مرتدي، إن القرين بالقرين يقتدي، إذا ما صحبت القوم فاصحب خيارهم ولا تصحب الأرض فتردى مع الردي. أود أن نكمل هذه المحاضرة حتى لا أطيل عليكم في مناسبة أخرى عسى الله أن يجعلها قريبة بمن منه وكرم، ونجعل ما بقي من الوقت للأسئلة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
جزا الله فضيلة شيخنا ومحاضرنا الشيخ سعد أبريك أعظم الجزاء. والآن نأتي إلى دور الأسئلة خاصة ما يتعلق بالشباب وبالمخيمات، لأن الأسئلة الفقهية جعلناها إن شاء الله غدا، لأن هنا أيضا سيحضر غدا محاضرة لأحد علمائنا الأفاضل وهو فضيلة الشيخ عبد الرحمن البراك أثابه الله. فضيلة الشيخ سعد بارك الله فيكم، لسان حال بعض الشباب في المخيمات يقول: خرجنا إلى هذه المخيمات للترفيه والمرح والسعادة، ولكن مع الأسف الشديد نضيع الصلوات، سهر في الليل ونوم في النهار، نرجو التوجيه.
أيها الأحبة، إن كثيرا من الشباب يقعون في معصية الله وسخط الله وغضبه، ولكن لا يصارحون أنفسهم ويصدقون في نقد بعضهم لبعض، والمجاملة تغلب عليهم، فيقولون نخرج من أجل المزح ونخرج من أجل الترفيه الفريد. نحن لا نقول عيب ولا حرام على الإنسان أن يخرج المزح، ما الذي يحرم عليه؟ يحرم عليه كنك توسع صدرك في مخيم في استراحة، كل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، ما أحد يحرم عليك هذا. لكن حينما تجد أن هذا العمل قد أفضى بك إلى ضياع الواجبات وفعل المحرمات، فاعلم أن هذا عمل يضرك ولا ينفعك. وهل هناك ما يمنع أن تتواصل قبل أن تخرج إلى المخيم بضوابط؟ أولها إذا دخل وقت الأذان فلان يؤذن وفلان يصلي الفجر، فلان يقيمنا لصلاة الفجر، ونقول الله نتخرجين ثم نصليها الضحى أو الساعة 10 أو 11. وبعض الشباب للأسف ما يصليها، وبعضهم لو دخل عليهم قالوا الشباب اللي ينصحهم بكلمة، يعني الليل وأنهم سهرانين 4 أيام 5 أيام في هذا المخيم يستمتعون ويمرحون، لو دخل عليهم واحد يعطيهم كلمة توجيهية نصيحة إرشاد لمدة 20 دقيقة قال يا الله، حتى في الظر من المطاوعة. سبحان الله العظيم. طيب يا أخي الحبيب، وين تجد رجاهم فيها؟ في المقبرة؟ الأموات ماتوا. أنت المحتاج إلى النصيحة، ثم اسمع ولا تجعل الشيطان حجابا بينك وبين النصيحة. بعض الناس حينما يأتي أحد ينصحه يقول إلا 20 دقيقة ببربر الشيخ تحمل بس لين يتوكل على الله ثم منها، وفي آذانهم وقر وعلى أبصارهم عمى وعلى قلوبهم أكنة، وما عنده استعداد يسمع كلمة. يعني ما يضيرك حتى لو الشيشة قدامك والطيران على يسارك والكمانجة وراءك والعود على يمينك والتلفزيون قدامك، ما يضيرك. ركز الكلام واسمع، هو يجيب لك كلام خرافات ولا كلام حقيقي؟ هل هذا الكلام صحيح ولا كذب؟ هل هذا الكلام ينفع ولا يضر؟ هل هذا الكلام معقول ولا غير معقول؟ كثير من الشباب يحجب الشيطان عن النصيحة، يقولون بس خلاص ما يقال ما يرجع جدا مطوع. يلا شباب، واحد ودي الورق تحت المزنقة، وانت بعد الشيشة شوي بعد الجوزة وطف التلفزيون شوي، اسمع نصيحة مش مطوع. قلنا له لا امتحن، يلا اسمعوها ربع ساعة والسلام، واسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. لا اسمع يا أخي. الطفيل بن عامر الدوسي كان يحذرون، يقول انتبه إن قدمت على محمد فإن عنده كلام ليس بسحر أشد من السحر، يفرق بين المرء وزوجه ويجعل الرجل صابعا في دينه، فإن ذهبت إليه فاجعل في أذنيك قطنا، يعني انتبه تسمع له. فوضع الطفيل حط القطن في أذنيه يوم قدم، قال والله إني لمن شعراء العرب وأعرف شجع الكهان وأعرف مليح الكلام من قبيحة، فلماذا لا أسمع منه؟ فإن كان حقا قبل وإن كان غير ذلك ردت. فجاء وسمع من النبي صلى الله عليه وسلم فقال زده، فزاده النبي صلى الله عليه وسلم فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. لأن بعض الشباب عنده فكرة أن يؤجل الدور الثاني، الدور الثاني اللي هو عدوى. عدوى معطيه الشباب رئيس الشلة رئيس المخيم رئيس المجموعة، إن كان فلان هذاك الفيزا مساف فالنبي ننسجم، وإن كان أجل فالحب نجل، وإن كان استقام فالحب نستقيم. هذا الجهل. لا يكون أحدكم إما أن أحسن الناس أحسن، وإن أساءوا أساء، ولكن يكون ذا رشد وعقل، فإن أساءوا أحسن وإن أحسنوا أعان على ذلك.
فضيلة الشيخ سعد، آمل إعطاء برنامج يومي لنا في المخيم الشباب أو العوائل، آمل الإجابة على هذا السؤال، وذلك لأن كثير من المخيمات يضيعون الوقت.
ينبغي أن يكون الإعداد المخيمات قبل وقتها، فإذا كان يوجد في المخيم سواء كان مخيم عائلي أو مخيم شباب، إذا كان يوجد فيه من العقلاء أو طلبة العلم أو من الشباب اللي وإن كان يعني أيا كان تخصصه ودراسته، إن شاء الله ميكانيكا ولا كهرباء ولا تلحيم لحام ولا سمكرة، المهم عنده احترام لشخصيته وعقله وقته، يجعل الوقت محدد، يعني احترام الزمن يجعل تجد لذة الوقت. النوم في هذه الساعة يطفئ نور المخيم، الجميع يستسلم للنوم. يجيك واحد يقول لك والله أنا ما جاني نوم، شو أسوي؟ نقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر، قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، قلها 100 مرة. لو تقولها 20 مرة جاء الشيطان قال بس نبذلها، يسبذلك يخليك تنام. هذا مجرب والله. يقول لي بعض الإخوان هذا الشيء يعني ربما احنا جربنا أيضا، يقول والله إن الإنسان أحيانا يرمي رأسه على السرير من أجل أن ينام، يجي الشيطان يطير عليه النوم ويسهل من أجل يضيع على الفجر، يقول ها تروح ولا تجيب المصحف أقرأ، يقول شوي من النوم جاء مش أسهل حط المصحف جنبك، وإذا النوم ما جاء تفتح المصحف، والله ما تقرأ صفحتين إلا تغط في نوم عميق، وهذا مجرد. فنقول يحدد وقت معين للنوم، تطفى أنوار المخيم، الجميع ينامون، وقت الفجر يقوم أحدهم يؤذن، يصلون الفجر، يذكرون الله، يقرؤون قليلا من القرآن، يعودون للنوم إن شاءوا، إذا كانوا شباب يتدربون، ثم سيجدون لذة النهار بالاستفادة من الصباح. الشباب اللي يسهرون طول الليل ثم من آخر الليل من الساعة 2 الساعة 3 نوم، وسحبة الفجر هذه مرحينة ترحيل حسابات جاري مدون على الظهر، هم يقولون الساعة 11 أحضروا كاس لا لو يطل في وجهه قطوما من الخبث الرائح، فعلا والله ما بيعت وقت والله. ثم يقولون لا يشتهون فطور، ما يتمتعون بالغداء، وما يصيبهم من العجز والكسل، لكن شب نشاطهم لما يستيقظون من الصباح يستمتعون بها، والصبح إذا تنفس تنفس الصباح وصفاء الجو نقاء، ثم الضحى فطور جميل ورياضة وشيئا من القراءة وقيمونة قبل الظهر، والظهر إعداد للغداء، وبعد العصر قراءة في كتاب، ثم يوزعون أنفسهم فريقين أو 3 فرق إن كانوا يلعبون كورة ولا طائرة ولا كمان، المغرب قراءة، العشاء بنفس البرنامج، يجدون متعة. مو بشرط كرة القدم، أي ألعاب أخرى، يعني أضف إلى كرة القدم ألعاب أخرى، تمرينات تدريبات، سيجدون وقتا. كذلك الأسر عندهم المسابقات وعندهم الكتيبات وعندهم القراءة وعندهم الأمور النافعة وعندهم الحديث الطيب، ما يقولوا مجرد يقرأ كتاب يا نائم يا جالس، أيوة شو أليف وسع الصدر وقصص الأولين والآخرين والمغازي وما حصل واللي راح من قريب والقبيلة الفلانية أيام الجاهلية وأيام كذا وش اللي حصل قبل فتح الرياض وأيام جراب وأيام كنزان وأيام فارغ، ما في مشكلة، لكن أن يضيع الوقت بهذه الطريقة التي عليها كثير من الشباب، والله من الإنسان يرضي لحاله. نعم.
فضيلة الشيخ، شاب متردد في التوبة، هل من توجيه إليه؟
لا تتردد يا أخي، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض عدة المستقيم، والله ما يرددك عن التوبة، إن الشيطان يريد أن يدرك منك ساعة لعل الموت أن يفاجئك فيها قبل أن تتوب، وإن تبت إلى الله فأبشر فإن الله يفرح به، والله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم أضل ناقته وعليها طعامه وشرابه إلى آخر حديث، إن الله يفرح بتوبة العبد، وإذا تبت توبة صادقة أبشر فإن الله يبدل سيئاتك حسنات، كل اللي راح لا تقول لي إيش اللي راح. وبالمناسبة كثير من الشباب إذا أراد أن يتوب يروح عند أحد المشايخ يقول الله يا شيخ أنا سافرت كذا وسويت يوم كذا وصلحت يوم كذا وأخطأت وفعلت، لا، إذا تبت إلى الله اشكر، لا تقول شيء، لا تخبر بشيء أبدا، لا تتكلم عما ذكر الله، لا تكشف أوراقا قد أودعها الله في سند السفر.
أيها الأخوة،